بسم الله الرحمن الرحيم.
من مدرسة الربانية نتحدث.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
قرأ التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصد. هنا مدرسة الربانية. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما بعد فإخوتي أحبتي في الله كنا توقفنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين في اللقاء الماضي كان اللقاء العاشر وهذا هو اللقاء الحادي عشر في المعاني العظيمة للصلاة. ذكرنا أن المعنى الأول المعاني التي تتم بها حياة الصلاة. ذكرنا أن المعنى الأول حضور القلب ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام. وذكرنا أنه معنى وراء حضور القلب لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى فالتفهم لمعنى الكلام. ثم ذكرنا أن السبيل لحضور القلب جمع الهم والسبيل للتفهم قطع حب الدنيا من القلب. والمعنى الثالث التعظيم لله والهيبة. وذكرنا هنالك أن التعظيم والهيبة يتولدان من معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فإذا عرفت عظمة الله وحقارة نفسك حصل نوع من الهيبة والتعظيم. وإذا حصلت الهيبة والتعظيم تولد من ذلك الاستكانة والخشوع وتولد من ذلك الرجاء والخوف. ثم ذكرنا أننا سننقل اليوم من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين وصف صلاة المقربين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ما كتب الله له من صلاة ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه. متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. هذا هو الكلام يا أيها الإخوة، انتبهوا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يصلي صلاة محب ناصح لمحبوبه، صلاة بالحب، زي ما قلنا كده. لو إنسان بيحب إنسان تاني والإنسان ده بيقدم للتاني شيء وحاسس إن هو شايفه، فيتقن ما استطاع، حب يقدمها بطريقة حلوة بحب. فصلاة الحب مختلفة عن الصلوات الأخرى للناس. صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. مش صلاة إنسان بيدل على الله بصلاته هذه، يدل عليه يعني يتفضل عليه أو يتجمل عليه، يعني بيعمل فيه جميلة. يعني صلاة مدل عليه يعني إنسان كأن إنسان بيقدم جميلة لربنا إنه بيصلي له. لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته. يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة. شوف بقى الكلام، دي الناس اللي بتصلي، الناس اللي بتصلي بجد. يقول الشيخ يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره. لما يقف يصلي ويقول الحمد لله في أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما يقول كده بيحمد ربنا أنه يصلي. الحمد لله أنه سمح لك تصلي. بنسمع كتير لما نقول لحد يصلي والله نفسي أصلي بس مش قادر، وبنسمع كتير اللي بيعيط من الوسوسة مش عارف يقول الله أكبر، وبنسمع كتير عن اللي واقف سرحان عمره ما حضر قلبه في صلاة. فاحمد ربنا انك واقف بين ايديه، احمد ربنا انك قادر تقف. قصة قلتها قبل كده كتير، ان احد اخواننا كان فاتح محل جنب المسجد في منطقة كنا بنصلي فيها، واحنا معديين عليه يلا يا ابني صلي والوراكم، كان مكتب، يلا يا عم الصلاة وراكم اهو، وما يجيش. حد ما في مرة قالوا ده مريض وراح المستشفى، روحنا نزوره في المستشفى، شفته كده والله راقد على السرير ومكتفينه، مغمين له عينيه وربطين على دماغه كده وعلى صدره كده على ايديه وعلى ركبه وعلى رجليه ربطينه في السرير. ايه ده؟ عنده انفجار في المخ والعياذ بالله. فمسكت ايد الاثنين اللي جنبية كده وقلت له صلي قبل ما يكتفك، صلي قبل ما تقدرش تصلي. فالواحد وهو واقف يصلي يستشعر كل هذه المعاني، معنى ان ربنا كرمه انه سمح له انه يصلي، فيصلي صلاة من يستعظم هذه النعمة. الصلاة دي نعمة من نعم ربنا عليه انه سمح له يصلي، فهو يزداد بهذه الصلاة محبة الى محبته، الى محبته لله. يرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه
ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله، يتمنى أن الليل يطول. بقى ابن القيم بيتكلم عن صلاة قيام الليل اللي بيصليها المقربين، فهو يتمنى طول ليله، يتمنى الليل يطول بقى ما يخلصش، ويهتم بطلوع الفجر. يبقى طلوع الفجر هم عنده، كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك، فهو كما قيل يود ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملك فيها في الصلاة، فهو يتملك فيها مولاه تملك المحب الضعيف لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، تجذب قلبه وروحه إلى الله آيات الحب والوداد. لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما يقرأ آيات الحب؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما يقرأ آيات الحب والود والود، الآيات كتير بقى ملو القرآن، يلاقي نفسه كده طاير مع الحب، حبه لربه وحب ربه له. والآيات التي فيها الأسماء والصفات، لما يقرأ أواخر سورة الحشر أو يقرأ في سورة الأنعام أو يرى سورة الرحمن، لما يرى الآيات اللي فيها الأسماء والصفات برضو يبقى بالحب، تزيده حبا. والآيات التي تعرف فيها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، آيات النعم في سورة النحل وسورة الرحمن، الآيات دي بتخليه طاير طير، قلبه بيرفرف في السماء، حب وود وقرب. يقول الشيخ وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه. آيات بقى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقرأ الآيات اللي فيها الوعد بالمغفرة، آيات الرجاء، آيات الرحمة، آيات العفو، تطيب له السير، تخليه يسهر ويزيد سهره. آيات وصف الجنة، الله الله، ما هي سورة الإنسان ولا سورة الواقعة؟ هذه الآيات التي فيها وصف الجنة آيات جميلة رائعة. وتقلقه آيات الخوف والعدل والبطش والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فتجمعه على الله وتمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها. ثلاث حاجات: آيات الحب والوداد والنعم والكرم والأسماء والصفات والإحسان تحمله، وآيات الرجاء تطيب له السير، وآيات الخوف تجمع قلبه على الله. وهي دي صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طول ليله، كان طول الليل إذا مر بآية دعاء دعا، آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب استعاذ بالله منها. هو هي دي الصلاة، هي دي الصلاة اللي القلب ما يغيبش فيها لحظة عن الحضور. يقول الشيخ: والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة. فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة، يعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها، بل والزائدة على التصديق بأنها كلام الله، بل والزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. يعطي كل آية حظها من العبودية، مش انه بس يتلوها، مش انه بس مصدق قلبا وعقلا ان ده كلام ربنا، مش بس انه يبقى فاهم الآية وربنا يريد منا ايه فيها، لا لا، ده حظ الآية من العبودية القلب حاجة اكبر من كده. ابن القيم يقول ايه: ثم شأن اخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل ذلك يلعب، كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ألا كنت مفكر أن أنا بصلي؟ لما فهمت بقى الصلاة صح، عرفت ان قبل كده كله كان ايه؟ كان تهريج، كان لعب، ما كانش الصلاة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فوا أسفا ووا حسرة كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة. وأسفا وحسرتا كيف ينقضي العمر ويخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يقف كلامنا عند هذا الحد، إننا نحتاج أن ننفذ، أن نطبق، أن نعمل، أن نفعل. نحتاج حقيقة أن يكون لنا نصيب في هذا الكلام، أن نصلي هذه الصلاة. حاول مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة وسنة واثنين وثلاثة، إياك أن تظن أن الصلاة دي هتيجي من أول يوم، من أول مرة، أو بعد مرتين وثلاثة، أو بعد محاولة. ممكن تدوق 1% منها، 5%، 50%، وتروح وتقعد سنة تدور على المعنى اللذيذ اللي انت عشته ده، ما تلاقيش، وتدور عليه تاني، ويجي بنسبة 70%، 30%، 10%. واظب، ومع الوقت والزمن ستتمكن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب، كما يخاف من تقصيره العقاب. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. لما تسمع الأذان تذكر واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة. يعني مش القضية أنه الإنسان يدخل في الصلاة الله أكبر ويبدأ يدور على قلبه ويجيبه منين ويحضر قلبه، ده محتاج يحضر قلبه من بعيد، من الأول خالص، من عند الأذان. عيب كثير من الإخوة أن الأذان يأذن وهو نايم أو رائد أو بيتكلم أو بيلعب أو بيهزر أو بيشتغل، ويسيبه الإقامة لسه فاضل تلت ساعة الإقامة. يا ابني، النداء، النداء الأذان. عشان كده كثير منا بتضيع منه تكبيرة الإحرام بالراحة مع شديد الأسف. فلابد أن تستعد للصلاة من قبلها، تحضر قلبك من قبلها. ابن حجر في البخاري، في شرح البخاري، لما على حديث: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فقال فيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة، لأن المطلوب في الصلاة السكينة والوقار، ومطلوب في السير إلى الصلاة السكينة والوقار. سبحان الله، وانت رايح تصلي، لكن تفاجأ ان الإخوة في المسجد لعبوا تهريج وهم واقفين في الصف، اصطفوا، ده بيزغط ده، وده بيزق ده، وده يرس على رجل ده، وده يشد ده من ظهر، وده يعمل له في ودنه. طب انت بتهرج قبل الصلاة واحنا هندخل في الصلاة، تجيب قلبي منين بقى في الصلاة؟ تستحضر قلبك قبل الصلاة كما ينبغي. يعني هو جعل الوقت اللي بين الأذان والإقامة عشان دي شرعت السنن المستحبات اللي هي قبل الصلوات، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، لتهيئة القلب للصلاة. يقول الشيخ: فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة، يتذكر يوم القيامة هيعمل ايه ويشمر الإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر، وإذا ستر عورته، فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. أصل شكله وعريان وحش قوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. سبحان الملك، شكله وعريان شكل قبيح، فاللبس اللي احنا بنلبسه ده تجمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى وانت بتتجمل للمسجد ودي محتاجة برضو كلام تاني. فأدب السعي للمساجد عشان الإخوة اللي تلاقيه جاي المسجد بترينينج سوت، انت يا ابني رايح نادي، رايح تلعب كرة، واللي جاي بالبيجامة بتاع النوم، واللي جاي بجلابية اللي هي نص كم العبايات اللي طلع الجديد ديك بتاعة القعاد في البيت أو التخفف في وقت التخفف من الثياب، فين التزين لله؟ ده ابن عباس اشترى قميص بخمسمائة درهم يصلي فيه، يقوم في الليل لله، يقول إن أحق من تزين له ربي. انت لو رايح تزور مش عارف مين ولا تعمل ايه ولا تقابل مين، هتلبس وتتزين، وما تروح تقابل ربنا اي حاجة وخلاص، اي حاجة وخلاص. قبل كده وانا صغير رحت مرة ألعب تنس، فالمدرب بتاع التنس كنت لابس ترينج، فقال لي يا ابني ما ينفعش كده، اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. يلبس تنس يعني ايه؟ لازم لها البنطلون الابيض والفانيلا البيضة والكاب الابيض، ده تنس. فكذلك اللي عايز دين يلبس دين. قال ابو عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. محتاجين نتزين للصلاة، ولما نتزين يا جماعة وناخذ زينتنا على الآخر، أتذكر نحن زينا الظاهر والباطن كده، شكلك حلو وحليوة وعسل وأمور، طب جوه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. افهم النقطة دي، إن القلع اللي تحت منه سوءات، يعني المرأة اللي بتبين عورتها دي سوءات، سوءة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واستر عورات المسلمين. تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، ليس لها عنه ساتر. يا دي الفضيحة. اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. هي دي المأساة، هتستر قلبك عن ربنا ازاي؟ ازاي تستر عيوبك عن نظر الله؟ ازاي؟ ازاي؟ يا دي الفضيحة. وسوءتا وفضيحتا أمام ربي إن لم يعفو عني، إنما يكفرها الندم والحياء والخوف. يبقى هنا القميص والفلينة والسروال والعمامة تستر عورات البدن، تستر سوءات البدن، وهناك الندم والحياء والخوف تستر عورات الباطن. أستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.